اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المحاضرة هي الأخيرة من محاضرات قراءة كتاب الرسالة إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا زلنا مع باب الاختلاف، ونريد أن نلخص المسألة الأخيرة التي ذكرها حول قضية حلف الرجل ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، هل بمجرد انتهاء 4 أشهر يكون طلاقا، أم بعد 4 أشهر يوقف فيؤمر بأن يعني يعود يجامع أو أن يطلق؟
الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا المسألة مما دلت عليه السنة، مما جاء مما ليس فيه نص من السنة الذي وضع فيه القرآن. فقال الله عز وجل للذين يلون من إسرائيل تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. اختلف الصحابة أو العلماء على أن الإنسان، هذا جمهور العلماء، إذا مضت 4 أشهر يوقف على الذي الموني الذي حلف أن يخلو امرأته مدة من الزمن، ثم يخير بين أن يرجع بالجماع أو أن هو يطلق امرأته إن أبى الرجوع. ومن العلماء من قال عزيمة الطلاق وإن عزم الطلاق يعني انقضاء 4 أشهر، وكان القول الذي يعني اختاره الشافعي وصار عليه وقول الجمهور أن يوقف ويختار بين الفيئة وبين الطلاق. وكان الكلام على هذا المثال في أن المولي الذي حلف ألا يقرأ امرأته مدة الفصل في 4 أشهر، فإن كان في مدة أقل من 4 أشهر ثم رجع فلا شيء عليه، وإن كانت 4 أشهر أو أكثر مدة غير معلومة فعليه مراجعة أن يرجع في خلال 4 أشهر وعليه كفارة يمين، أو أن هو لم يرجع وأصر على ذلك فعليه أن يطلق امرأته وإن أبى الرجوع. ثم كانت المسألة في لماذا لا يعد الفيئة طلاق، مسألة الفيئة هل هي طلاق ولا يمين؟ وذهب الشافعي إلى أن الفيئة يمين، وأن يترتب عليها فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق، وأن الطلاق ليس بالفيئة. وساق الأدلة من كتاب الله عز وجل بأن الله عز وجل جعل له الخيار بعد مدة 4 أشهر، فكيف يكون طلاقا؟ ثم ذكر دليلا عقليا بأنه لو قال لامرأته لا أقربك أبدا، ولو قال لها أن تطلق بعد 4 أشهر، فإن رجع في الفيئة وجامع يكون طلاقا، فقال يرجع ولا يكون طلاقا، فكيف يكون اليمين طلاق؟ إنما هو يمين ويبنى عليه حكم بعد ذلك في أن يرجع إلى امرأته أو أن يطلق.
اتفضل.
قال الشافعي في مثال ثاني فيما ليس فيه نص وسنة مما دل عليه القرآن نصا، ده المثال الثاني. قال واختلفوا في المواريث، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له، يعني مما فرض الله عز وجل، فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولا كان ما بقي لجميع المسلمين. هذا ما زاد عن المواريث أو عن الأنصبة، ماذا يجعل فيه؟ ده محل الخلاف بين العلماء. فزيد رضي الله عنه من ذهب مذهبه قال يرد لجماعة المسلمين، وعن غيره منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام. فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف، يبقى لو رجل ترك أخته ماذا ثالث؟ ثالثه ميراثا كاملا، هذا الذي يرد على ذوي الأرحام. فقال بعض الناس لما لم ترد فضل المواريث؟
طبعا مذهب أبي حنيفة الرد، مذهب أبي حنيفة الرد، الشافعي لا يرى الرد ولكن يرى الوضع في بيت المال. فلو أن رجلا ترك أخته بس الأخت لها النصف ونصف المتبقي، الشافعي يقول يوضع في بيت المال، أبو حنيفة يقول يرد على الأخت فترث النصف بالفرد وترث الباقي ردا عليها.
فقال بعض الناس لما لم ترد فضل المواريث، وهذه في إشارة لأن هذا قول الشافعي. قلت أي الشافعي رحمه الله استدلالا بكتابنا، قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت؟ قلت قال الله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشاهد من الآيتين أن المرأة في هذه في هاتين الحالتين لها النصف، إما أن تكون يكون لها نصف الميراث إذا كانت كله إن كانت منفردة، أو النصف من أخيها إن كانت مجتمعة معه، ففي الحالتين لها النصف. في الحالتين لها النصف، لكن النصف إيه؟ نصف الميراث كله، أو نصف لو كانت منفردة، أو النصف في مع من الأخ إن كانت مجتمعة معه. فذكر الأخت منفردا فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف، والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل، وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخت نصف مال الأخ. وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت المنفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ، وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث. فلو قلت في رجل مات وترك أخته له وترك أخته لها النصف بالميراث وأردد عليها النصف، كنت قد أعطيتها الكل منفردة، وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع، كما قلنا النصف من التركة كلها منفردة، أو النصف من حظ الأخ لو كانت مجتمعة معه. فلو قال هيرد علي الآخر وتلف كله، إذا فيها مخالفة لنص كتاب الله عز وجل فلها نصف ما ترك. فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا، هو يرد أنا لا أخالف لأني لا أرد عليها النصف ميراثا، إنما هي تأخذ النصف ميراثا، وهذا ما نافقت فيه الكتاب، وأرد عليها النصف ردا وليس فيه مخالفة بأنه ميراث. قلت وما معنى ردا؟ أشياء استحسنته وكان إليك أن تضعه حيث شئت، فإن شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد النسب منه أيكون ذلك لك؟ قال ذلك، قال ليس ذلك للحاكم، ولكن جعلته ردا عليها بالرحم. قال ميراثا؟ قال فإن قلت، لو قلت ده ميراث، قال قلت أي شفعي إذا تكون ورثتها غير ما ورثها الله، يعني أنت خالفت كتاب الله عز وجل. قال فأقول لك ذلك، يعني هي ميراثا وبنص كلام الله عز وجل اللي هو إيه؟ لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهي من أولي الأرحام، فأرد عليها النصف من باب هذه الآية بأنها أولو الأرحام. فقلت له وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا.
رقم يا شباب وأضربكم من الترتيب، يعني أقول بأي حجة أنت تعطيها النصف المتبقي؟ قال ميراثا، يبقى وراثة غير ما أعطاها الله عز وجل. طيب قال ورثته بكتاب الله عز وجل من باب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا ذوي الرحم في الميراث من ليس له فرض ولا إيه ولا تعصيب، زي مين؟ خالة، خال، عمة، بنت، بنت، وهكذا، سواء من جهة البنوة أو الأمومة أو الأبوة. طبعا الشيخ يقول هنا أحمد شاكر ذكر الشافعي في الأمة هذه المناظرة، نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الخلاف في رد المواريث، وقال في آخرها فقلت له أي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث. قال أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له قل ما شئت. قال أراها موضعه. قلت فإن رأى غيرك غيرها موضعه فأعطاها جارة له محتاجا، أو جارا له محتاجا، أو غريبا محتاجا. قال فليس له ذلك. قلت ولا لك، بل هذا أعظم منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين، يعني رد في بيت المال. نعم.
فقلت له وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نزلت لأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورث، فنزلت أولو الأرحام الآية على ما خلط لهم. قال فاذكر الدليل على ذلك. قلت وأولو الأرحام،
يبقى هو الأول بيفسر الآية، أنت عارف يعني إيه أصلا أولو الأرحام؟ وقالوا دي نزلت بأن الناس تورثوا بالحلف، يعني أنا وأنت كده نعقد عقد أن أنت ترثوني وأنا أرثك،
وده الحلف بالتعاقد، يعني نعقد بيننا عقدا على أن ترثني وأنا إيه أرثه. فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرث من ورثة من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورثه، فنزلت عروض الأرحام على ما فرض له. إذا نسخ التوارث بالهجرة كما نسخ التوارث بالحلف، يبقى نسخ التوارث بالهجرة ده نسخ كما نسخ التوارث بالإيه؟ بالتعاقدات والحلف. نعم.
قال فخ الدليل على ذلك المناظر يطلب من الشافعي رحمه الله الدليل على هذا أو على أن يقول له أرحام مفروضة له، مع أن المناظر استدل بالآية على أن يعطي الأفتى النصف الباقي رد، فاستدل الشافعي رحمه الله بنفس الآية وقول له أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني على مفروض لهم مفروض الله عز وجل. قال ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث، وأن الزوجة والزوجة هذا ليس من أولو الأرحام، يعني في الأغلب يعني غير لهم قرايب، في الأغلب أن الزوج ليس من أولو الأرحام، وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا، وأنك لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن، وكان ذوي الأرحام يرثون معا ويكونون أحق من الزوج الذي هو رحم له. ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه فتعطي أخته النصف ومواليه النصف وليس بذوي الأرحام ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض ونصوص.
طبعا الأقرب في ذوي الأرحام هو النبي صلى الله عليه وسلم، كل خال وارث من لا وارث له، لا لما يبقى يموت الإنسان ولا يترك أصلا ورثة، فإن ترك أحد من ذوي أرحامه فكما نتعامل مع أصحاب الإرث نتعامل مع أصحاب الأرحام. يعني مثلا لو افترضنا مثلا إن العم ده يأخذ الباقي يبقى العم تأخذ الباقي وهكذا، يبقى ننظر لما لو أنه ليس بذوي أرحام كم سيأخذ فنعطي مثلهم في ذوي الأرحام. قال انتقل إلى مسألة أخرى واختلفوا في الجد. طبعا هذه مسألة يعني فيها كلام طويل جدا، هل الجد يحجب الإخوة أم أن الإخوة ترث مع الجد؟ طبعا بالإجماع الأب يحجب الإخوة وبالإجماع الابن يحجب الإخوة، فهل الجد يحجب الإخوة؟ يقول واختلفوا في الجد، طبعا لا يوجد فيها لا آية ولا حديث، ولذلك كثرت فيها الاجتهادات. يعني عمر بن الخطاب كان يقول أجرأكم على قسمة الجد أجرأكم على النار، أجرأكم على قسمة الجد أجرأكم على النار، وعلي رضي الله عنه كان يقول من صره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والأخوة، من صره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والأخوة. ابن مسعود كان يقول سلون عن عضلكم يعني ما يشكل عليكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيه، من قضية إليه رحمك الله من قضية إرث الإخوة مع الجد أو عدم إرث الإخوة مع الجد. طبعا بالإجماع الجد إيه يرث، لكن القضية كلها هل ترث معه الأخوة أم لا يرث معه الإيه الأخوة. نعم.
واختلفوا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود رضي الله عنهم يورث معه الإخوة، وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة رضي الله عنهم أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الإخوة معه.
يبقى طبعا هو هنا بيتكلم على الجد أبو الأبي، ليه؟ لأن الجد من جهة الأم لا يرث ذوي رحم، واضح إزاي؟ والمقصود بالإخوة أنا مين؟ الإخوة لأب أو الإخوة لأشقاء، والإخوة لأم لا طبعا، يبقى الإخوة لأب والإخوة لإيه؟ لأشقاء. طبعا يعني كثير من الصحابة على القول بأن الإخوة لا ترث مع الجد، وده مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختار حتى بعض الشافعي، مع أن رأي الشافعي الأول ورأي زيد بن ثابت، والبعض يقول الأثر إن صح في ذلك أفرادكم زيد، فلعل بمقتضى هذا الأثر يدل على أن الجد لا يحجب الأخوة، لأن زيد كان يرى أن الجد لا يحجب الإيه الأخوة. ولكن كثير من العلماء حتى ابن تيمية وابن القيم والمعاصر ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صلاح الفوزان كل هؤلاء على أن الجد يعني يحجب الأخوة.
فقال أي مناظر فكيف سرتم الشافعي إلى أن تبدتم ميراث الإخوة مع الجد أبي دلالة من كتاب كتاب الله او سنه يبقى الشافعي ترى اللي هم ثبت ميراث الاخوه عن جد يعني يتشاركوا.
نعم ان الاخوه ترث عن جد.
في اشاره للقول الشافعي. قلت اما شيء مبين في كتاب الله او سنه فلا اعلمه. قال المناظر فالاخبار متكافئه والدلائل بالقياس مع من جعله ابا وحجب به الاخوه. قلت وين الدلائل؟ قال
طبعا هنا معذرت هنا قوله ايه؟ قال فالاخبار متكافئه ده قول مين؟ المناظر صح؟ للاسف انا وجدت بعض التقصيات للمساله في على بعض مواقع الشبكه العنكبوتيه وهو في الترجيح يقول ايه؟ حتى ان الشافعيه قال فالاخبار متكافئه. هذه الجمله بالضبط وده قول اصلا مناظر. الشافعي يرجح ان الجد لا يحجب الاخوه، ان الاخوه ترث مع الجد وينافح عن ذلك. فهو لا يرى اصلا الاخبار متكافئه ولا يرى ان القياس متساوي، بل يرى ان القياس للاخوه ترث مع الجد اولى من ان الجد يحجب الايه؟ الاخوه.
قلت اي الشافعي واين الدلائل؟ قال المناظر وجدت اسم الابوه تلزمه، ووجدتكم مجتمعين على ان تحجبوا به بني الام، ووجدتكم لا تنقصونه من السدس، وذلك كله حكم للابي. فهنا المناظر رد بثلاثه امور، هيبقى الشافعي يرد على كل واحده منها. فقلت له ليس له باسم الابوه فقط مورثه، ليس باسم الابوه فقط مورثه، دي النقطه الاولى اللي هو قالها الايه؟ المناظر. قال وكيف ذلك؟ قلت اجد اسم الابوه يلزمه وهو لا يرث. قال واين؟ فقلت قد يكون دونه اب، يعني في اب موجود مع الجد. واسم الابوه تلزمه وتلزم ادم، واذا كان دون الجد اب لم يرث، يعني الجد. ويكون مملوكا وكافرا وقاتلا فلا يرث. طبعا العلل الموجوده. واسم الابوه في هذا كله لازم له، فلو كان باسم الابوه فقط يرث ورث في هذه الحالات، وهو بالفعل ايه؟ لا يرث مع ان اسم الابوه لازم له. هذه النقطه الاولى.
طبعا هو من يقول بان الاب يرث والجد يرث ويبني على ذلك ان هو اسمه اب وورد تسميته ابا في الكتاب والسنه، يقول ان هو الشافعي هنا يذكر موانع، ونحن لا نتكلم في هذه الاستثناءات التي ورد الشرع بمنعه من ارثه فيه، لكن نتكلم عن الحاجات العاديه. طبعا هذا ينطبق على الابن، الابن القاتل لا يرث، الابن المختلف الدين لا يرث.
فالمناظر قال ايضا يعني ردا عليه انه تحجبه به بني الام وسيرد الشافعي على هذه النقطه الثانيه. واما حجبنا به بني الام فانما حجبناهم به خبرا لا باسم الابوه، وذلك ان نحجب بني الام ببنت ابن ابن متسفله. اللي هي بنت ابن نعم. مهما نزل. واما ان لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجده من السدس، وانما فعلنا هذا كله اتباعا، لا ان حكم الجد اذا وافق حكم الاب في معنى كان مثله في كل معنى، ولو كان حكم الجد اذا وافق الجد اذا وافق حكم الاب في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني، كانت بنت الابن المتسفله موافقه له، فانا نحجب بها بني الام، وحكم الجدة موافق له فإنا لا ننقصها من السدس.
يعني هو يريد أن يقول أن كل الصور التي ذكرتها ورد بها الدليل فقلنا به، لكن فيما لم يرد به الدليل هل الإخوة لا ترث مع الجد ولا ترث؟ يعني دعك من المواطن التي ورد فيها الإيه؟ الدليل من كون يحجب مثلا بني الأم وغيره. الذي لم يرد فيه دليل هو قضية الجد مع الإخوة، يرثون ولا لا يرثون؟ هل ننزل الجد منزلة الأبي ولا لا ننزل منزلة الأبي في الحجب؟
قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب بالجد الإخوة؟ قلت بعد قولكم من القياس. قال فما كنا نراه إلا القياس نفسه. قلت أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد منهم منها بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ قال وما تعني؟ قلت أليس
قال فما كنا نراه إلا القياس نفسه. قلت أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد منها بقرابة نفسه أم بقرابة غيره؟ يدلي مين؟ للميت يعني، الكلام كله بالنسبة لي الميت. قال وما تعني؟
قال أليس إنما يقول الجد أنا أبو أبي الميت؟ ويقول الأخ أنا ابن أبي الميت؟ قال بلى. قلت وكلاهما يدلي بقرابة الأبي بقدر موقعه منها.
ده الفرق ما بينه وبين الميت واحد، وده الفرق ما بينه وبين الميت واحد.
قال نعم. قلت فاجعل الأب الميت وترك ابنه وأباه، كيف ميراثهما منه؟ قال لابنه.
يبقى مات وترك ايه؟
ابنا وأبا.
مات وترك ابنا وأبا.
قال لابنه خمسة أسداس ولأبيه السدس. قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من الأبي، اللي هو بقى اللي هو الجد بقى، الجد لهذا الابن يعني، وكان الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته، والجد أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت، كيف حجبت الأخ بالجد؟ ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر انبغى أن يحجب الجد بالأخ، لأنه أولاهما بكثرة الميراث الذي يدليان معا بقرابته، أو تجعل للأخ أبدا خمسة أسداس وللجد سدس. قال فقال
هذا مصطفى يعني إيه كلام؟ تفضل يا شيخ
سعيد. المسألة للإمام الشافعي يريد أن يجعل جانب الأخ أقوى من جانب الجد.
حسنت.
فبيقول لو هننظر بالقياس وأيهما يحجب الآخر حجب الأخ الجد. لماذا؟ لأن الأخ ابن هذا الابن.
ابن ابن هذا الابن من؟
الجد هو في الأول خالص قال فجعل الأب الميت وترك ابنه وأباه، أثبت أن الابن بياخد أكثر التركة.
تمام
تمام. فابن ابن هذا الابن تمام أخ.
تمام
تمام. فبيقول أن الأخ يدلي بابنه بالابن هذا إلى الميت.
تمام
تمام. إنما الجد يدلي بالأب إلى الميت.
تمام
تمام. فبيقول لو خلاص يعني المسألة بالقياس هنلاقي الذي يدلي بالابن هذا الأخ له خمسة أسداس التركة. الجد بيدلي بمن له سدس اللي هو الأب.
يبقى كده الإيه؟ الأخ
أقوى.
قيل بقى على هذا، فما الذي يمنعكم أن تجعلوا إرث الإخوة أعلى من إرث الجد؟ لأنه الذي يقول بهذا القول الذي قاله الشافعي رحمه الله عليه أن الجد يرث معه الإخوة، يقولون والجد نبحث هو عن أعلى الأقسام في كل حال من الأحوال. يعني لو في حالة ياخد فيها تلتين ولا ممكن ياخد يقاسم الإخوة، لا يقدم التلتين حتى لا يقاسم الإخوة. طب منين انتوا بتقولوا بقى ان هو جهه الاخوه اقوى من جهه الابوه، ثم تبحثون للجد عن اعلى القسمه في اي حاله ترد؟ واضح ازاي؟ كمان يا شيخ.
قال فما منعك من هذا القول؟ يعني ان الاخوه تحجب الجد. قال كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه، فلم يكن لي عندي خلافه. يعني إما أن نقول مثله للجد مثل الأخ أو أعلى حظا، ولكن لم يرد القول عنه بأن الأخ يحجب الجد.
لا نحن نوضح أكثر من كده كمان. إحنا نقول دلوقتي عندنا جد وعندنا أخ، صح كده؟ الجد ده إما كالأخ الشقيق مساوي الأخ الشقيق، أو أقل، أو كالأخ الأب، إما مساوي الأخ الشقيق أو مساوي الأخ الإيه الأب، أو أقل من الأخ الشقيق والأخ الأب، أو أعلى من الأخ الشقيق أو الأخ الأب. في حالات تانية تاني، الجد إما كالأخ الشقيق أو كالأخ الأب، تمام، أو دونهما أو فوقهما. فإذا كان كالشقيق، إذا كان الجد كالشقيق لازم أن يحجب الأخ لأب، صح؟ مش الاخ الشقيق موجود الاخ لاب، الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب. فلو انت قلت ان الجد ده الاخ الشقيق يبقى لابد ان يحجب الجد الاخ لاب، صح كده؟ وان كان كالاخ لاب، ان كان الجد ده كالاخ لاب لازم ان يحجب بالاخ الشقيق، يبقى ساعتها الاخ الشقيق اللي يحجب مين؟ الجد. وان كان دونهما، ان كان اقل من الاخ الشقيق والاخ لاب لازم ان يحجبه كلاهما، ان الاخ الشقيق والاخ الاب ايه، وان كان فوقهما لازم ان يحجب الجد الاخ الشقيق والاخ الايه، من باب فالحب الفرائض باهلها، فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. يبقى ساعتها الاولى لو انت قلت ان هو فوقيهم يبقى مين؟ هو الجد، يبقى يحجب الباقي وهم لا يفعلون ايه ذلك. معايا الثاني التقسيمه دي، هو الاخ والاخوه لامه بره مش معانا خلاص. انت القضيه كلها محصوره في مين؟ في جد واخ شقيق واخ لاب. اما ان هو زي الاخ الشقيق او زي الاخ لاب او دونهما او فوقهما. ان كان مثل الاخ الشقيق يبقى يحجب الاخ لاب، وان كان كالاخ لاب فيحجب بالاخ الشقيق، وان كان دونهما فالاخ لاب والاخ الشقيق يحجبان الجد، وان كان فوقهما فالجد يحجب الاخ الشقيق والاخ لاب. واضح؟
يقول: فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب الى القياس، والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. يعني لو ليس لي ان اقول بخلافهم وليس لي ان اذهب الى القياس، ولو نظرنا الى القياس لرجحنا جانب
الاخوه
على جانب الجد.
ده كلام الشافعي رحمه الله. برضه في من الادله، برضه في من الادله يقولون الإخوة لأم بالإجماع يحجبون بمن؟ بالأبي، صح كده؟ طيب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب هل يحجبون الإخوة لأم؟ تاني إن الجد فعلا مش الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع كالأبي، تمام كده؟ بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة الأب لا يحجبون من؟ يبقى فأي الجانبين جانبه أقوى؟ الجد ولا الإخوة؟ واضح؟ نعم.
يقول: وذهبت إلى إثبات الأخوة مع الجد أو لا
إثبات الإخوة مع الجد،
وذهبت إلى إثبات الأخوة الإخوة مع الجد أولى الأمرين لما وصفت من الدلائل التي أوجدنيها القياس، مع أن ما ذهبت إليه قول أكثر من أهل الفقه بالبلدان قديما وحديثا، مع أن ميراث الإخوة ثابت في الكتاب ولا ميراث للجد في الكتاب، وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد.
لكن هو ميراث الجد ثابت ضمنا في ميراث الأبي، لأن الجد أب. واضح؟ طبعا احنا ليست غايتنا ترجيح او مناقشه، هو غايتنا طرح الخلاف، ودي مساله فيها ايه؟ خلاف، وانظر الخلاف كيف يكون معتبرا. وان كان الاقرب الله اعلم هو ان الجد يحجب الاخوه، حتى ان الامام البخاري رحمه الله عليه كان يقول: ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. لم يثبت أن أحدا خالف أبا بكر في حجبه الإخوة بالجد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. ده يدل على أن الخلاف حدث بعد موت أبي بكر. ابن حجر رحمة الله عليه يعلق، وابن حجر طبعا شافعي، يقول: كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور، فإن الإجماع السكوتي حجته. يقول: كأنه يريد بذلك تقوية حجة القول المذكور اللي هو قول أبي بكر، فإن الإجماع السكوتي حجة. كلام فتح الباري مجلد 12 صفحة رقم 20، مجلد 12 صفحة رقم 20. واضح؟ بس انظر إلى الإيه؟ انظر إلى القياس. حتى ابن عباس كان يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن أب ابنا ولا يجعل أبي لأبي أبا. ابن عباس كان يرى أن الجد يحجب الإخوة، زيد بن ثابت يرى أن الجد لا يحجب الأخوة، فابن عباس يقول ألا تتقي الله تجعل ابن لابن ابنا بالإجماع ابن لابن يحجبه الإخوة، ولا تجعل أبا الأب أبا، يعني ولا تجعل الجد في منزلة الأبي فيحجب الأخوة فجعلتهم يرثون مع وجود الجد. واضح؟ قال أقاويل الصحابة. تفضل.
أقاويل الصحابة فقال قد سمعت قولك في الإجماع والقياس، يعني يقول له الرجل الذي يباحثه قد سمعت قولك يا شافعي في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم الله في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ فقلت نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس.
ماذا يفعل الشافعي؟ يحرر موطن النزاع، وما اختلفوا في إيه؟ في قضية قول الصحابي. طبعا العنوان الذي نصدر به دايما البحث في مسألة حجية قول الصحابي مسألة فقهية أصولية وليست مسألة عقائدية، فاتباع طريقة الصحابة في فهم النصوص هذه واجبة الاتباع، لكن اتباع أقوالهم في المسائل المستنبطة ليس واجب الاتباع. موطن النزاع فين؟ عندي خمس حالات. الحالة الأولى قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة. قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، فكما قال الشافعي هنا نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة على حسب إيه؟ رؤية كل عالم وما يراه أقرب إلى الدليل. اثنين قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كمسائل التوحيد والتقديرات والعبادات وكذا، فهذا حكمه حكم مرفوع، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه فهذا حكمه حكم مرفوع. ثلاثة قول الصحابي الذي اشتهر وذاع ولم ينكره أحد، الناس كلها عرفت قول الصحابي ولم ينكر أحد هذا القول، فهذا حكم حكم الإجماع السكوتي، وهو عند الشافعي يعتد به مشهور عن الشافعي أنه كان يقول لا ينسب لساكت قول، وإن كان المسألة دي برضو فيها خلاف عند العلماء ما بين قائل بقول للشافعي في القديم وبين قائل بقول للشافعي في الجديد. يبقى الثالث ده قول الصحابي الذي اشتهر وذاع ولم ينكره أحد يدخل في الإجماع السكوتي، حكم الإجماع السكوتي. أربعة قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق، قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه. ابن عباس كان يرى ربا فضل صح ثم عاد عنه، فاليوم لا يقال ان ابن عباس كان يقول بكذا ورجع عنه، اصلا كان يرى نكاح المتعة ثم رجع عنه، فلا يقال ان ابن عباس يرى نكاح المتعة، يبقى لا يعتبر حجة بالاتفاق اذا ثبت رجوعه عنه. خمسة قول الصحابي اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم، ما خالفه احد ولم يذع ولم يشتهر، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، يعني كان مش عارفين هو ده اشتهر القول ده ولا ما اشتهرش، أو لم يعلم هل اشتهر أو لا، وكان للرأي فيه مجال، وكان للرأي فيه مجال، هل هذا حجة أم لا؟ واخدين بالكم؟ قول الصحابي لم يثبت أن أحدا خالفه، ولم يثبت أن القول ده اشتهر وذاع بين الناس، هل هذا القول حجة؟ وقالوا فيما للرأي فيه مجال، واشترط العلماء فيه شرطان، اشترط العلماء فيه شرطين، الشرط الأول ألا يخالف نصا، والشرط الثاني ألا يخالف قياسا، يبقى في النهاية القول ده حجة ولا لأ؟ عايزين لما نقرأ بقى كم سطر دول تقولوا لي الشافعي هل يرى هذا القول حجة أم لا؟
قال أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة أو خلافا أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، وقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منه. قال فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقد ما يوجد من قول واحد منهم لا يخالفه غيره من هذا.
سيدنا مصطفى، هل الشافعي يرى حجية قول الصحابي الذي حررنا موطن النزاع فيه؟ فهمت كده من كلامنا؟ اتفضل يا مصطفى. بس
والله انا اثبت الخلاف في المساله ان هو كلام سهل مش فاهم نص يعني، ورغم ان هو بياخد بيه في ظروف معينه.
جزاك الله خير. عايز اقول ايه؟ ان هو الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنه ولا اجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه، يعني هو راى قياسا، مش يقول ده قول الصحابي ويسكت استنادا اليه، لا ده يقول وعشان معاه قياس كذا يعضده. مع ذلك ان قول الصحابي عند الشافعي قول ضعيف، ليس في مرتبه ايه؟ هو يحتاج الى ما يعضده، سواء اشاره في كتاب، اشاره في سنه، قياس يعضده. هو الصحابي استدل بايه؟ بقياس فيذكره معه. قال وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالف غيره من هذا. يبقى اكيد لو بحثت ستجد اما اشاره في كتاب او سنه او قياس يعضد قول الصحابي. لكن انا اقول كده بملء فمي الشافعي يرى حجيه قول الصحابي، لا، هو كل قول سيحتاج الى ما يعضده. بس في النهايه لو ما لقيتش اي حاجه تعضده والدنيا قافلة، يبقى ساعتها الأفضل عمل بقول الإيه؟ الصحابي. تفضل. نعم؟ ده إيه؟ إن وجد معه إيه؟ قياس بقى؟
منزلة الإجماع والقياس. قال فقد حكمت بالكتاب والسنة، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس؟ فأقلتهما مع كتاب أم سنة؟ فقلت إني وإن حكمت بها كما أحكم بالكتاب والسنة فأصل ما أحكم به منها مفترق. يعني هو يريد أن يقول إن كنت استدلت بهذه الأدلة إلا أني لم أجعل في منزلة واحدة، وأن الاستشهاد بهذه الأدلة يعني متفاوت، حتى بالكتاب نفسه متفاوت في الدليل نفسه كما سيقول. قال أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب مفرقة الأسباب؟
أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟
أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها
عندك إيش؟
لا، أن تكون أصول مفرقة خبر كامل وصف.
أن تكون أصول مفرقة الأسباب.
أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت نعم، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة،
يعني إيه ده؟ واحدة واحدة،
يعني قد يحكم بالكتاب والسنة المجمع عليها، المجمع على الحكم الوارد في الكتاب والسنة،
وحينئذ يكون محل هذا الحكم إيش؟
يقين.
نعم، يبقى حكمنا بالحق ظاهرا وباطنا.
نعم. ويحكم بالسنة قد روي من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول
يعني حكم طريق الانفراد
احد.
تمام.
حكمنا فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لانه قد يبطل الغلط في من روى الحديث. يمكن على هذا الذي روى الحديث ممكن الغلط عليه وان كان من اثبت الناس فالغلط وارد. ونحكم بالاجماع ثم بالقياس ثم القياس وهو اضعف من هذا ولكنها
وهو دي تعود على الاجماع
وهو القياس وهو اضعف من هذا اي القياس لان الاجماع طبعا يعني بعض العلماء يقدم الاجماع في المساله للفصل في المساله ان كان الاجماع ثابتا.
ان قلنا ان وهو تعود على الاجماع فيقصد الاجماع الظني مش القطعي. يعني ساعتها الاجماع الظني يبقى ايه؟ اضعف. اضعف معناها يقول الشيخ مشاكل في الحاشيه الذي يظهر لي ان الشافعيه يريد بقوله وهو اضعف من هذا ان الحكم بالاجماع والقياس اضعف من الحكم بالكتاب والسنه المجتمع عليها والسنه التي رويت بطريق الانفراد وانه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط او القياس. نعم يبقى الاجماع ده ظني لا الاجماع الصحيح الذي هو قطعي الثبوت والذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة كفهر أربع وكتحريم الخمر وأشباه ذلك. نعم تفضل.
يقول ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الميت.
يعني يحل لا يحل القياس والخبر موجود.
يعني إذا وجد الماء بطل التيمم لا يجوز لنا أن ننتقل إلى التيمم في وجود الماء. فإذا ما وجد الدليل لا يجوز لنا أن ننتقل إلى القياس.
طيب ان هو يقول يعني لا باس ان تقول هذا الحكم دليله الكتاب والسنه والاجماع والقياس هذا لا باس ان كان القياس يعني يقول بنفس الايه الحكم. والمشكله كلها ان الخبر يكون اتى بحكم وانت تلجا الى القياس تاتي بحكم ايه اخر او ان تلجا الى القياس دون ان تبحث عن خبر ورد في المساله.
ولا يكون طهاره اذا وجد الماء انما يكون طهاره في الاعواز
في الحاجه يعني.
وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة. وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا. قال أفتجد شيئا شبهه؟ قلت نعم. أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه كما ادعي.
شبه إيش؟ يقولوا أفتجد شيئا شبهه؟ شبه إيه؟
التفاوت. يعني احكم بشيء يكون على يقين، احكم بشيء يكون اضعف، احكم بشيء يكون اضعف من السلطين وهكذا.
اصول مفرقه الاسباب يحكم فيها حكما واحدا. ان ده انا وصلت لكذا بس يقيني. وفي نفس المساله بس ظني وهكذا. الترتيب ده سيذكره الان.
قلت نعم، اقضي على الرجل بعلمي ان ما ادعي عليه كما ادعي. أو يعني إنسان ادعي عليه بشيء فأحكم بعلمي أن ما ادعي عليه صحيح، يعني هذا المدعي الحق معه فيما قال، هذا بعلمي.
هذا تجاوزا، هذا تجاوزا. يعني إن لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، لو اتنين متحاكمين وأنا عارف إن فلان ده معاه حق فما ينفعش أقضي بيه، لابد أن أطلب منه الإيه؟ القرائن والبيان، بس تجاوزا يعني ان ده اكيد حكم بقى ده انا اللي عارف وانا عالم يعني علمي مش بظني ده اكيد يبقى حكم كده ايه في منتهى الصحه. تمام. او اقراره
او
اعترافه.
اقراره اي او احكم باقراره.
يبقى الاعتراف اقوى بالنسبه لي ام علمي انا؟ علمي انا. الاثنين يجوز بس اقول تفاوت الاحكام. ان ده لما احكم بعلمي اكيد يقيني. طب واقرار اعتراف سيد الادله بس اقل سنه من الثاني وهكذا والثالث اللي جاي بعديه اقل منهما.
فان لم اعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان ويهمان. يغلطان ويهمان. وعلمي واقراره اقوى عليه من شاهدين. واقضي عليه بشاهد ويمين وهو اضعف من شاهدين. ثم أقضي عليه بنقوله عن اليمين ويميني صاحبه طبعا مر معنا ان الشافعية يرى ان يرد اليمين للمدعى عليه عند نقول المدعي.
نعم ماشي.
يكون وهو اضعف من شاهد ويمين لانه قد ينقل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه. ويكون
هو مين اللي ينقل؟
المدعي.
المدعى عليه بقى اللي هو يأبى ان هو يحلف، وكان الصحابه او كان السلف ربما يدفعون اموالا مقابل ان يحفظوا ايمانهم. على ايه يعني هذكر اسم الله عز وجل؟ يا عم خد انت بتقول 50 جنيه خد 50 جنيه لكن انا ما اقفش وايه واحلف. فبقول لك ايه، قد ينقل خوف الشهره او ان هو يشهر بيه وقفت قدام المحكمه وعملت وسوي او استصغار ما يحلف عليه. ويكون الحالف
لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا.
نسأل الله العافية. هذا مثال لدرجات دلالات الأدلة أنها تكون متفاوتة. وبهذا يكون الشافعي رحمة الله عليه ختم كتابه كتاب الرسالة. نسأل الله جل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفتح علينا باب العمل وأن يغلق علينا باب الجدل، إنه ولذلك والقادر عليه. وصلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.